بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيعني بدأنا في مقدمة في ما يتعلق ب يعني أصول البيوع، وقلنا أن هذا الباب يعد من أخطر الأبواب، فلا يقل شأنا عن العبادات. وأصول الشريعة تنبني على أمور ست. الأمر الأول هو التوحيد، وهذا أصل الأصول. والثاني العبادة، والثالث المعاملة، وهذا الباب الذي نحن بصدده بعد العبادة مباشرة، المعاملات وأحكام النكاح والأداب ثم الحدود والقصص. هذه المعاملات كثيرة، منها البيع والوقف والقراض وغيرها من الأشياء الكثيرة التي يندرج تحتها البيوع. ثم بعد البيوع أحكام النكاح، هناك علاقة خاصة أسرة لها أحكام، من انتقال ملكية البنت من أبيها إلى زوجها وما يتعلق بهذا من أحكام عامة وخاصة، كذلك أداب عامة هي زينة للمسلم. ثم بعد ذلك المفرط والمقصر، ما جزاؤه؟ هذا بما يسمى بالحدود. الأخ فؤاد ذكرني بالشافعي، راح جاب ورق النتيجة، مش له كراسة وبيجيب ورق النتيجة يكتب فيه الدرس. الله المستعان. لك عندي عم ثلاث كشاكين إن شاء الله. بعد ذلك قلنا بأن البيع هو قسم يندرج تحت المعاملات. الأشياء تنقسم إلى قسمين في أحكام البيوع خاصة. الأشياء تنقسم إلى قسمين، ما هي؟ إلى ثمن ومثمن. الأشياء تنقسم إلى ثمن ومثمن. الثمن هو الذي يقوم به الأشياء، والمثمن هو المقوم. الذي يقوم الشيء هو ثمن، إما بالذهب إما بالفضة أو ما يعادل الذهب والفضة، أو كما قلنا بما يسمى بالأصول عند الدول. يعني كل دولة لها أصول تحدد على يعني على هذه الأصول القيمة اللي هو الثمن للأشياء الأعلى والأدنى، الذي يسميه الآن الناس مستوى معيشة الفرد. يعني مثلا العملة في مصر تختلف عن السعودية، تختلف عن الأردن، تختلف عن الدول الأوروبية إلى غيرها. فهذا ثمن، والثمن هو ما يشترى به كل شيء، والمثمن هو باقي الأشياء، باقي الأشياء، البيوت، العقارات، السيارات، الأراضين، البيع والشراء من طعام وشراب ولباس إلى غيره. فكل شيء دون الثمن يسمى مثمن. وقلنا بأن البيع يشمل هذا كله، منه الثمن بالثمن، هذا نوع من البيوع، أليس كذلك؟ ثمن بثمن. ما نوع هذا النوع من ما اسم هذا النوع من البيوع؟ يسمى بالصرف، يتعلق بالربح، إذ لا يكون إطلاقا ثمن بثمن إلا مع الزيادة. يعني من باب الفضول ان انا اذهب لرجل اقول له اعطيني جنيه بجنيه، يقول انت تريد ان تضيع وقتي وتضيع زماني، فلا يكون هذا، اعطيني 100 جنيه ب 100 جنيه. ولكن لو ذهب شخص الى اخر اعطيني 100 جنيه 100 جنيه عاجل واعطيها لك اجل 110، هذا يكون، لكن هذا يسمى ايه؟ ربا. وهذا الباب يدخل تحت الصرف. طيب لو قلت له اعطيني 100 ب100، اعطيني 100 ب100، طبعا هذا لا يكون الا ايضا على سبيل القرض. فبالنسبه للثمن بثمن لا يكون ابدا الا على صورة التفاضل او القرض الدين. والدين هو مثلا انني اخذ من الشخص 100 جنيه واسدده له بعد فتره 100 جنيه، لكن هذا لا يندرج تحت البيوع، انما يندرج تحت نوع اخر من المعاملات يسمى بالدين. اذا البيع هو ثمن بثمن حرام، وهو الربا. ثمن بمثمن يجوز، مع النظر الى ما يحرم في البيوع وما يتعلق بها من معاملات. طيب مثمن بمثمن اللي هو بيسموه ايه؟ المقايضة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. بيت ببيتين، سيارة بسيارتين، ساعة بساعتين، يجوز. إلا في خمسة أشياء. ما هي؟ ها؟ أول شيء الأغلى، الذهب، الفضة، التمر، الشعير وما يعادله، والملح. واضح؟ يبقى الذهب، وليس الذهب العملة، لأن الذهب نوعان، عملة الدينار والدرهم، وعندنا الذهب سلعة، حلي، بضاعة تباع. إذن الذهب يدخل في الثمن ويدخل في المثمن. في الثمن إذا كان هو عملة يتعامل به كدينار ودرهم، ويدخل في المثمن إذا كان سلعة تباع وتشترى. طيب، هذه الأشياء حرام، حرمتها أنها أيضا تسمى ربا. إذن الربا يجري في الثمن، والربا يجري في المثمن. في الثمن يسمى ربا النسيئة، لا يجوز 100 جنيه ب110، وسمي هذا ربا النسيئة. لما سمي بالنسيئة يا عثمان؟ لأنه يؤجل من التأجيل. إذن ربا النسيئة يجري في العملة الذهب والفضة وما يعادله، وهذا طبعا حرام، وربنا عزل يعني عظم تحريم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أيضا النوع الثاني مثمن بمثمن، هذه الأشياء الست أو الخمس، هذا يسمى ربا إيه؟ الفضل. ما معنى الفضل؟ زيادة. إذ يشتري 100 جرام ذهب خام ب90 جرام مصنع، يسمى ربا إيه؟ فضل. إذ يستحيل أنك تروح لتجد الذهب في الباترينة عنده وتقول له خذ هذا المكسر وأعطيني جديد وزني بوزن، لو وقع هذا حرام، يسمى ربا إيه؟ ربا الفضل. كذلك الفضة، كذلك التمر، يعني لو أن صاع بصاع ونصف لا يجوز. كذلك الشعير أو ما يعادله القمح والأرز، كذلك الملك. طيب كيف يجري هذا البيع؟ كيف نحل هذا؟ هذا أمر صعب، إن أنا أذهب لتاجر الذهب الذي يبيع ذهبا مصنعا ويدفع عليه أجرة التصنيع، وأنا أعطيه ذهبا خام، كيف يكون وزني بوزني؟ ماذا أفعل؟ نعم، من حديث بلال الذي رواه النسائي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر من برني، تمر جيد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم رآه وذاقه قال أكل تمر المدينة كهذا؟ قال لا، ولكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين، بنشتري الصاع من هذا التمر الجيد بصاعين من التمر الذي دونه الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هو ذا الربا، هو ربا إيه؟ الفضل. ولكن إن أردت فبيع هذا، أي بيع التمر الرديء واقبل الثمن واشتري هذا. وضحت الصورة؟ يبقى عندنا ثمن بثمن لا يجوز، ويخرج تحت باب من باب البيع إلى باب الصرف، والثمن بالمثمن هو ده أصل البيع، وكل شيء فيه جائز إلا ما ورد النص التحريم، وده اللي هنتكلم فيه الآن إن شاء الله. ومثمن بمثمن أيضا جائز، بس هو يسمى عند المقايضة، وهذا كله حلال إلا ما كان من البيع التي حددت، اللي هو كما قلنا ربا الفضل. بالنسبة عندنا البيع له شروط، فيشترط لصحة البيع شروط، يعني ليس الأمر على الإطلاق. وقلنا الأصل في البيع إيه؟ الحل، أحل الله البيع. لكن ليس معنى هذا ألا تعرف ماذا حرم ربك من بيوع. واحد يقول لك الأصل هو الحلال، ويأتي كما يقال يخلط الحابل بالنابل، ويأتي الأمور من حل ومن حرام. لا، الحلال بين، لا بد أن تقف على كل ما حل ربك، ما هو، والحرام بين على كل ما حرم ربك، حتى تقف عند الأصول التي أحلها الله والأصول التي حرمها الله. فالبيع له شروط، أول شرط هو التراضي بين البائع والمشتري، أن يكون البيع في تراضي. قال عز وجل أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتراضي لابد أن يكون من الطرفين، من البائع والمشتري. المشتري يرضى إذ قد يكون مضطرا لسلعة، فلابد أن يكون فيه تسامح. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، فلابد من التراضي من الطرفين. كذلك صاحب السلعة هو الأصل، لابد أن يبيع السلعة بالتراضي، لأن بعض الناس قد يكون مضطرا للمال. واحد تاجر ما في عنده زبون بيأخذ ويريد أن يبيع بيعه، ولكن يأتيه زبون يعكر مزاجه، في عليه بعشر قروش يشتريه بثمانية أو بتسعة، فمضطر. لابد يكون في تسامح وتساهل في أمر البيع، لابد من التراضي. وفي الحديث الذي رواه أبو سعيد وهو في ابن ماجه أنما البيع عن تراض، وحسنه الألباني. فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، سواء كان البيع أو المشتري. لو جاء مثلا الحاكم السلطان واضطر البيع أن يبيع بسعر كذا، لا يجوز. وذلك أصل التسعير، أصل التسعير حرام، لا يجوز التسعير. إن مثلا نقول الطماطم في كل المحافظة أو المدينة أو البلد بسعر كذا، نقول مثلا هذا الخبز بسعر كذا، لا يجوز. إذ هناك في تفاضل في نوعية السلع. وفي الحديث الصحيح دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر. فلذلك هنا قضية التسعير لا يجوز. ولكن لو جاء رجل واحتكر، واحد تاجر اشترى كل الرز اللي في مطبخ، والرز بدل ما هو باثنين جنيه مثلا او بجنيه ونصف جعله بخمس جنيهات، وما يملك السلع الا هو، هذا يجوز؟ لا يجوز. فمن حق الحاكم ان يسعر. ولذلك هنا فاذا اختلف البيعان فقوله فايه فالمثل او بيع المثل، ينظر في المثليه في هذا البيع. فمثلا واحد احتكر البيع او الارز في مطوبس وباعه بخمس جنيهات، ينظر فيما حول مطوبس، في ادفينا، فيما حول فتوه في هذه البلاد. فاذا كان دون هذا يجبر هذا التاجر على ان ينزل بسلعته لبيع المثل. لكن كتسعير عام ينزل سعر معين بسعر الارز او هذه الاشياء لا يجوز، اذ هذا باب من ابواب الشر. وقد جربنا كثيرا بان هذا يفتح باب الشر من الغش والخداع وهذه الاشياء. ايضا فلا يصح البيع اذا اكره احدهم بغير حق، فان كان الاكراه بحق كان يكره او يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دينه. واحد يملك شيء وعليه ديون يجبر. واحد باع فوق السعر بكثير ولا يملك السلع الا هو، يجبر على ان يبيع بيع المثل بالنسبة لهذه السلع. ايضا ثانيا كون العاقل جائز التصرف بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، ان يكون المشتري يملك المال. لو انا جيت مثلا للاخ حمادة وروح واخد من جيبه 10 جنيه كده وروح تشتري طماطم وبطاطس، هذا البيع ينعقد؟ ينعقد؟ لا ينعقد. طيب كيف، ما ذنب البائع؟ البائع استلم المال واعطى السلع، يقول له لا، لا ينعقد الا لان لابد من الطرفين. فلا بد اما ان يرضى الاخ الذي سلب منه المال او اخذ منه المال، وان لم يرضى بالبيع هذا باطل، لابد ان يرد السلع الى صاحبها، والمال لابد ان يرد اليه. الى كذلك العكس، لو شخص معه مال وشخص تصرف في سلعة وباعها دون رضا من صاحب السلعة، هذا البيع أيضا لا يصح، إذ لابد أن يكون إيه؟ تملك. المشتري يمتلك المال والبائع يمتلك الإيه؟ السلعة. يبقى لابد أن يكون عندهما حرية في التصرف وأن يكون ملكا كليا، وإما أن يكون مالك بذاته أو في توكيل. شخص أرسل شخص يشتري له سلعة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أذن له وكله بإيه أن يشتري شيئا جاز. كذلك صاحب متجر أذن لمن عنده في المتجر أن يبيع، جائز أيضا، لأن هذا لو حق التصرف وهذا لو حق إيه التصرف. ثالثا أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر. فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم من طريق حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. من قضية مهمة جدا أن يكون البائع يملك السلع، يملك السلع. وللأسف نرى كثير الآن من الناس يعني ربما يفرط في هذا، لا يكون مالكا لسلعته. في بعض الأشخاص لا يملك السلعة ولكن شخص يريد أن يشتري كذا ويشتري كذا يشتري له، هذا لا يجوز إطلاق. وينقسمون إلى قسمين، قسم يدخل في الربا وقسم يدخل في التحريم. الذي يدخل في الربا أن شخصا عنده مال ويجري هذا المال مجرى الربا، أن يأتي له أشخاص بدون شراء مثلا سلعة، ثلاجة، غسالة، عفش إلى آخره، وهو يشتري، هو يشتري له السلعة نقدا ثم يقسطها عليهم. وهنا في حيلة الإيه للربا، ورجل معه مال. جاء فلان وقال أريد أن أشتري ثلاجة، الثلاجة ذهب إلى الأخ صاحب الثلاجات، الثلاجة بألف جنيه فاشتراها له ثم ملكه إياها تقسيطا بألف وثلاثمائة جنيه. يبقى هنا صاحب الثلاجات باع ولا ما باع؟ باع. وهذا رجل اشترى، لكن من الوسيط؟ رجل عنده مال قام مقام الوساطة بماله بين البائع وبين المشتري من أجل المال، وده نوع من الربا، وده حيل أيضا للوصول إلى الربا. ممكن شيء آخر، شخص رأى فاشترى له سلعة بعشر قروش وليست عنده ثم باعها له بعشر قروش أيضا، هذا ليس في شيء، أليس كذلك؟ ها لا يجوز أيضا، إذ لا بد أن تجري السلعة من مكانه الذي يبيع فيه حتى يكون للمشتري الخيار أن يشتري أو لا. أنا في الحديث البيعان بالخيار، أنا أدخل إلى المحل لا تجبرني لسلعة معينة، واحد عنده ثلاجة واحدة وغسالة واحدة وعنده مكنسة واحدة وأدخل لا بد أن أشتري، لا أنا مخير أشتري أو لا أشتري. فكونك تشتري لي سلعة وتدفع أنت ثمنها ثم تجبرني أنا أن أشتريها بنفس الثمن، أنا مخير. في الحديث حديث حكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك، لابد أن تنقل السلعة إلى محل تجارة ثم أخير أشتري أو لا أشتري باختياري، إن أعجبتني اشتريت وإلا لا يجوز أن أشتري. يبقى هنا لابد من شرط أيضا، أن يكون البائع مالك للسلعة، عنده السلعة في محله الذي يبيع فيه. أيضا رابعا أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به، السلعة مباحة لانتفاع من غير حاجة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار ونحو ذلك، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف إلى آخره. إذن عندنا الشرط الرابع أن يكون المباع مباح ليس محرم أو مكروه، ولذلك في أشياء قد يدخل بين التحريم وبين الكراهة، هل يجوز الإنسان أن يشتري هذا؟ طيب هناك أشياء تدخل بين الأمرين، في ظاهرها قد تستعمل في الحلال وتستعمل في الحرام، أيجوز بيعها؟ الجواب نعم يجوز بيع. إذا الأصل في الأشياء إيه؟ الحل، والأصل في البيع الحل، إلا إن علم أن هذا الشخص سيستعمله في الحرام، كرجل يشتري العنب، العنب حلال أم حرام؟ حلال، لكن أنا علمت أن الذي العنب يهودي، أن الذي سيشتري العنب يهودي سيستعمله في صناعة الخمر، هنا لا أبيع إيه؟ لا أنا أبيع ذهب، وجاءنا رجل دبلة، دبلة الخطوبة هذه لي له كرجل ذهب، الأصل بيع الذهب، لا ليس في شيء، لكن هنا إن علمت أنه سيلبسه هذا الرجل إذن هذا البيع إيه؟ لا يصح. إذن هنا في أشياء مختلطة فالأصل فيها الحل ما لم يتبين، رجل يبيع الثياب
ثياب، أي ثياب، ثياب داخلي، أي ثياب، حلال. لكن لو جاءت امرأة وقال أريد أن ألب ثوبا حتى أخرج به إلى الشارع أو أذهب به إلى أعراس فيها اختلاء إلى غيره، يجوز لي بيع هذا؟ وضحت الصورة؟ يبقى لابد أن يكون هذا الشيء أيضا مما هو مباح، ليس فيه حرمة. وإن كانت فيه شبهة ينظر، فإن تيقنت من هذه الشبهة أنها ستصير إلى الحرام فلا يصح هذا البيع. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فينا فائدة مرجوة من هذا الشهر الذي هو أصله ميتة، فائدة موجوة، يعني نستعمله في شيء آخر مثل الاستصباح إيقاد المنازل البيت إلى آخره. فقال: لا، هو حرام، ما حرم بيعه حرم استعماله، ولكن ليس على الإطلاق كما سنذكر الآن. ما حرم بيعه حرم إيه؟ استعمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. والعلماء يقولون هذا أصل في الحيل، في تحريم الحيل، إن الإنسان لا يتحايل للوصول إلى الحرام بطريق حلال. وكما ذكرنا في بيع العيمة، حرام ولا حلال يا أبنان؟ بيع العيمة، ما هو بيع العيمة؟ جميل. يبقى هنا بيع العينة كالآتي: رجل يذهب إلى تاجر يبيع، يقول: أريد أن أشتري منك ثلاجة بالتقسيط. ثلاجة إيه؟ بالتقسيط. كم ثمنها؟ فيقول لك: بالتقسيط ثمنها 1800 جنيه. اتفقنا؟ قال: اتفقنا. ثم يعقد بينهما البيع، ثم يقول له: أنا محتاج أن أبيع السلعة مرة أخرى، فيبيعها له بدل ما هي 1800 يبيعها 1500 نقدا، وباعها 1800 تقسيط، يبقى بقي له أن يسد 1800 جنيه بزيادة كم؟ 300 جنيه. طيب هذا الأصل فيه حلال، رجل اشترى سلعة تقسيط، حلال ولا ما حلال؟ وباعها نقدا، حلال ولا ما حلال؟ ولكن لما كان القصد والحيلة هي المال صار حراما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الأمة في آخر الزمان حينما يضعف دينها، حينما يضعف دينها، متى؟ إذا تبايعتم بالعينة وأمسكتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الحيل كلها حرام، وأصل الحيل مأخوذ من اليهود، ولذلك المسلم لا يتعامل بالحيل قط. والأسوأ من هذا، الأسوأ من هذا، يعني من الشيء السيء، هو أن في شخص يتخصص في هذا. كان شخص مثلا عنده 100,000 جنيه، يقول لك: أنا 100,000 دول بستعملهم في يعني مصلحة الناس. شخص أراد أن يشتري ثلاجة، سيارة، عمارة، بيت، يبني سقف، عنده مال، ويبدأ مع التجار، يكون هو وسيط بينهم ويدفع المال، في مقابل يدفع المال نقدا ثم يقسط للآخر، وما عليه إلا أنه يدفع المال ويجمع المال. فصارت هنا التجارة وسيلة. وذلك أرجو نحن نحفظ القاعدة دي. قاعدة مهمة جدا: ثمن بمثمن بيع، ثمن بثمن ربا، سمى إيه؟ صار. لو دخل البيع بين الثمن والثمن حيلة لا يجوز، حرام. يعني عندنا القصد أن أنا عاوز المال ثمن بثمن، أنا الآن مضطر أريد 1,000 جنيه، أشتري سلعة ب1,300 ثم بعد ذلك أسدد 1,300 وأخذ معي في يدي الآن 1,000 جنيه. وأنا ليس هنا قصد البيع، أنا من قصد إيه؟ هو المال. القصد هو أن إيه؟ أن أخذ هذا المال. فكل حيلة تؤدي إلى حرام لا يجوز. يبقى إذا تبعتم بالعينة، فالعينة هو أشتري من شخص سلعة تقسيط ثم يبيعها له نقدا، رغم أن الأصل في كل الأطراف يعتبر واحدا. فهنا قلنا الحديث هذا أصل في تحريم الحيل، فإن اليهود يعني احتالوا، ونرى في شرعهم الحيل أصل. ولا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن غيرهم. وفي حديث وهل الناس إلا هؤلاء. إذن الإنسان لابد أن يتجنب كل ما يوصل إلى حرام حتى ولو كان في ظاهره حلال. ولا يجوز بيع الكلب بأي صورة من الصور، لحديث أبي مسعود البدري الأنصاري عند البخاري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أيضا خامسا، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه إذ هو داخل في بيع الغرر، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع، فلا يجوز بيع السمك في الماء، ولا النوى في التمر، ولا الطير في الهواء، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل الذي في بطن أمه، ولا الحيوان الشارد. ولا واحد مثلا عنده دكان مشمع ولا عندي بضاعة كذا يشتري منه، أو عنده سلعة في بلد أخرى يقول له اشتري مني الآن وهي في البلد الفلاني، لا بد أن يكون قادر البائع على تسليم السلعة. هذا شرط من إيه؟ من الشروط. أيضا أن يكون، طبعا الحديث هنا حديث رواه أبو داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. الغرض اللي هو فيه خداع، اللي مش معروف عينه ولا تعرف ما هو. سادسا، أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته. ما تبيعليش حاجة مخبية أو مدارية، لابد أن أنظر أنا كمشتري إلى السلع وأعرفه، لكن تحطيلي شيء لا أعرفه هذا أيضا لا يجوز، فلابد أن تكون السلع إيه؟ معلومة. طب الكراتين اللي بتيجي مغلفة ويوي وعليها ضمان الشركة، هذا ما يجوز. لعرف الناس أن الشركات التي تبيع هذه السلعة يعني لها ضمان ولها أصول ولها أساسيات، يجوز هذا. أما شيء غير معلوم لا يجوز لك أن تبيع لهذا، ومن حقي أن أرد هذا ولو وجدت فيه عيبا. هناك بيوع منهي عنها، فنهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم. يعني في بيوع معينة يعني ممكن الإنسان يشتريها وليست بحرام، ولكن يترك بيعها لشيء أهم وأعظم من بيعها، كأن تشغل عن أداء عبادة أو واجب، كمثلا البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. كلمة الأذان الثاني يعني كثيرا أو كثير من كتب الفقه تقول هل هو أذان ثاني أو أذان واحد؟ الأصل أذان واحد، ولكن يجوز الأذان الثاني لفعل الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه لما اتسعت الرقعة وقل يعني ارتفاع الصوت وإحضار الناس، فجعل أذانا أخيرا على الزوراء قريبا من المسجد النبوي، فشرع الأذان الثاني. فلما عاد الأصل الأول اللي هو إيصال الصوت بأذان واحد، فنعود إلى الأصل إيه؟ الأول، لكن لا ننكر على من أذن الأذان الإيه؟ الثاني. وده في كتب المذاهب عموما ترى الأذان الثاني يعني كثيرا ما يسمع. فعلى هذا، لو بعد الأذان الذي يصعد بعده الإمام المنبر لا يحل البيع فهو حرام، رغم أنني قد أضطر إلى سلعة شراء ماء طعام إلى غيره، لكن يحرم. وقالوا إذا كان الإنسان مضطر مثلا لشيء كواجب أو مسنون يحرم على البائع ويحل لإيه؟ للمشتري. أيضا في قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع على سبيل الأمر يوم الجمعة، فهذا نهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. طيب في استثناء من هذا النوع من البيوع المحرم، بيع النساء للنساء، لأنه ليس على المرأة جمعة، فلو امرأة باعت إلى امرأة جاز إيه؟ جاز هذا. طيب لو باع رجل لامرأة يبقى المرأة لها يجوز، أما البائع فهو إيه؟ حرام، وكذلك العكس. طبعا إيه؟ نقول إنه لا يجوز للمرأة إيه؟ أن تبيع وأن تقف في متجر، ولكن قلنا لو وجد هذا. أيضا بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية، كما ذكرنا رجل يستعمل العنب في الخمور يشتري الذهب للرجال، امرأة تشتري الثياب للزينة خارج البيت، هذه محرمة لا يجوز بيعها. فمن استعمل شيئا على معصية لا يجوز. واحد يشتري آنية للخمر أو هذه الأشياء التي يعني معروفة. بقوله تعالى أيضا بيع السلاح في الفتنة، في معركة بين المسلمين لا أحد يجوز أن يبيع السلاح. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من البيع المحرمة أيضا، طبعا الكلام ده هيجي بالتفصيل لما ندخل في سنن أبي داود. من البيع المحرمة بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا أيضا يدخل في النكاح. لأن كنا دائما نقارن بين أحكام النكاح وبين أحكام البيع، في تقارب مع اختلاف الأصول والفروع، لكن دائما في تقارب في الأحكام. هناك نهي عن أن يبيع أحد على بيع أخيه، بمعنى لو أنني أشتري سلعة طالما أنني ما زلت في السوم، يعني أساومه وأقول له بكذا وأقول بكذا، فلا أدخل أنا وأفصل بينهما، أقول طب أنا هشتريها بكذا وأرفع السعر، لا يجوز، لأن هذا من باب الحرام. دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. وذلك في نهي عن تلقي الجلب، يعني الجلب الذين يأتون من البوادي ومعهم سلع يدخلون بها المدينة لا يعرفون ما في المدينة. فواحد مثلا يقابل الجلب هؤلاء مثلا سعر الطماطم مثلا في مطوبس لجنيهين، فيدخل يقول له ايه، يقول له ده الطماطم في مطوبس مغرق البلد وبنص جنيه ومحدش راضي يشتري، فانا من هنا اخده منك بنص جنيه وتوكل على الله ارجع. هل يجوز هذا البيع ولا يجوز؟ لا يجوز، لان هذا في غرر، يعني ايه لابد ان هو يطرح هؤلاء الغرباء حتى ينزلوا الى ايه، الى السوق ليشتري. ولا بيع احدكم على بيع اخيه. ايضا قد يكون ايضا ببيع المسلم على بيع اخيه نوع من الحيل، نوع من الحيل الغرض منه هو رفع السلعة. فلذلك في الحديث لا بيع احدكم على بيع اخيه ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها في الاسواق، لا تلتقي السلع الا اذا نزلت الى السوق ويبيع ويشتري. قال العلماء هناك علتان. العلة الاولى ظلم للغريب وظلم للمدني اللي هو ايه صاحب البلد. الغريب مش عارف السلعة ايه، فالتاني السلعة مرتفعة سعرها مرتفع، فقبله راح واخد منه السلعة بثمن اقل، فوقع هنا في ضرر لمين؟ للبائع. طيب الامر الثاني ان هذا الذي الغريب الذي نزل بسلعته جاء في اليوم الاول باع السلعة، بدأ يبيع واحد زبون فقير، فقير كده زي مين، زي حالتنا كده، شاف السلعة الصبح بعشرة جنيه بتاع، قلت بستنى لاخر السوق يمكن ايه تقل، ودي حقيقة. واحد عنده جايب فص طماطم، عنده شوية خضار، بدأ يبيع الصبح الكيلو مثلا بجنيه 2 جنيه، عاوز يروح، قعد لغاية العصر وفضل أقصين ثلاثة، هيعمل ايه؟ سيبيع بسعر أقل. أذكر مرة أنا نازل من المكتبة قبل المغرب والسوق كان البطاطس الكيلو تقريبا كان بأربعة جنيه، ويبيع الرجل الجالس بنصف جنيه، بس طبعا البواقي يعني بنصف جنيه، وطبعا الناس ما شاء الله هم ايه راح مجمع في خلال دقيقة عشان يذهب الى بلدي ويسافر. فهنا يعني حكمة عظيمة جدا للبائع والمشتري. البائع انه طبعا عنده قد يكون غبن لمن اشتراها منه زي جماعة الوكالات والسمسرة والناس على هذه الاشياء، وايضا كذلك هو سيكون هذا فيه فائدة لفقراء البلد، عند اخر النهار بينتظروا حتى يشتروا ليه. ولذلك تلاقي يا شيخ حامد الغني يشتري الصبح بدري اول السلع الحمراء عشان الحاجة كويسة، والفقير بيستنى ليه لاخر النهار عشان ايه يشتري، وهذا اشترى وهذا اشترى. ايضا مقصود ان يصل الى المدينة نعم، لكن تلقي الجلب او تلقي الركبان والشراء منهم دون علمهم بالسوق حرام لا يجوز. لكن لو وقع صاحب السلعة بالخيار، لو مثلا بعد ما باع السلعة واحد قال له انت بعت بكام، قال له بعته بنص جنيه، قال له ده في السوق باتنين جنيه، من حقه ان يرد وان ياخذ بيعه ويرد ماله، واذا رضي ينصرف. ايضا قلنا النوع بعد هذا الشراء على الشراء، الشراء على الشراء، وده بيسميه بعض الناس المزاد. المزاد يعني ايه؟ مثلا واحد بيبيع سلع ويبدا يقول مثلا هذه السلعه بربع جنيه، مين يزود؟ واحد يقول له ب30 قرش. مين يزود؟ واحد يقول له ايه؟ ب40 قرش. هذا يعني العلماء قالوا ما بين الكراهة والتحريم. وضحت الصورة؟ ان عمال ايه؟ مين يزود؟ دي ب25 يقول له ب30 لغاية ما يثبت الى سعر فيشتريها واحد ويعطيها له. لكن هنا غالبا بتكون في حيلة. يكون صاحب السلعة معين ايه؟ واحد في وسط الناس اللي ايه؟ اللي في المزاد. هو عاوز يبيعها ب10. وضحت الصورة؟ يبيعها كام؟ ب10. بدأنا بجنيه، مين يشتري؟ واحد قال بجنيه، الثاني قال بجنيه ونص، باتنين جنيه وقفت على 2 جنيه. يبقى المفروض ايه؟ يبيع. صاحبه واقف ما يقول له لا خليها ب2.5. وضحت الصورة؟ صاحبه يقول له ايه؟ خليها ب2.5. مين يزود؟ مين يزود؟ طب مفيش حد يعمل ايه؟ هيديها له نهاية حطها عشان يبيعها ايه؟ بحيلة أخرى بسعر آخر. هذا حرام. قول واحد حرام، لأن فيه غبن وغرر وغش للمسلم. فالشراء على الشراء كقول القائل افسخ البيع ونشتري منك بأكثر، أو بعد أن اتفق البيع والمشتري، أو كما قلنا الطريقة التي ذكرناها. بيع العين ذكرنا الآن. بيع العين وهو أن يبيع شخص سلعة لأخذ ثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، كأن يبيع أرضا ب50,000 يدفعها بعد سنة، ثم يشتريها منه البائع ب40,000 نقدا، ويبقى في ذمته 50,000 يدفعها المشتري على رأس السنة، وتسمى عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينا، أي نقدا حاضرا. اشتري عين، العين هو أصل الثمن، هو أصل إيه؟ ما دفعش حاجة خالص، راح معرض السيارات أو صاحب العقارات وما فيش معاه حاجة، فهو أراد أن يشتري سلعة بكم؟ ب10 قروش، قلب 50,000 السيارة. فبعد أن اشتراها تقسيط بالأجل قال له أبيعها لك ب40 نقدا، فبدل ما يستلم السيارة استلم إيه؟ الفلوس. وإذا ما إيه؟ بيع العينة، عين الثمن وليس السلعة. وطبعا قلنا هذا حرام، كما قلنا أنه وسيلة إلى الربا، وحيلة خطيرة جدا في أكل أموال الناس بالباطل. أيضا من البيع المحرمة بيع المبيع قبل قبضه، بيع المبيع قبل أن يقبض، مثل أن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها. يعني مثلا أنا عند تاجر اشتريت منه سلعة لكن ما استلمته، فجاء آخر فبعت أنا السلعة وهي عند هذا التاجر، هذا إيه؟ لا يجوز، فلا بد أن ينقلها إلى عنده. والآن تقريبا في بعض التجارات موجودة، يجي واحد مثلا تاجر قماش أو تاجر سيارات، فعنده زبون جاي وما عنده سلعة، ما عنده سلعة، فبيذهب إلى التاجر الآخر ويبيع أو يشتري له من التاجر الآخر في دكان الآخر، ثم يأخذ الثمن ويعطي لصاحب المحل النسبة التي يعني يتفقان عليه. هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا لا، هو هنا ما باع ما عنده، هو المشكلة هنا إن الزبون أمين فلان، أمين فلان، فبعد ما راح ملقاش عنده السلعة قال له تعالى معايا الدكان بتاعنا في المكان الفلاني، وراح الدكان وفي اتفاق بينهم وراح اداله السلعة من الدكان الفلاني على انها من نفس المحل اللي هو تابع له، فباعه السلعة ثم اعطى لصاحب الدكان الاصلي جزء من المكسب. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لان في غرر. وضحت الصورة؟ لكن الصورة الصحيحة ماذا؟ أقول له ليست عندي السلعة، ولكن أذهب معك إلى الدكان الآخر نشتريها سوية، ويعني نحاول نخفض السعر مع الرجل، فيذهب وتذهب أنت على أنك تعلم أن السلعة ملك مين؟ فلان. لكن هنا التاجر يخبر أن هذا دكاني وهي سلعتي، ويذهب ويبيع ويشتري، وكذلك الآخر يفعل معه هذا، هذا نوع من الحيلة والغش. لكن الصورة الصحيحة أنني أذهب معه ويشتري السلعة من صاحب الدكان الأصلي، وأنا معه مرشد مبين له الصواب من الخطأ. أيضا الحديث حديث ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وزاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يبقى هنا لابد من السلعة أن تقبض السلعة، فإذا تملكتها جاز لك بيعها وإلا فلا. وعن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. ورواه أبو داود. يبقى ابن عمر القصة كالآتي: اشترى سلعة ولكن ما أخذها، لأن إخواننا من شروط البيع والشراء أن تتم الملكية، أن تتم الملكية بين البائع وبين الإيه؟ المشتري. أعطيته المال وأعطاني السلعة، إذا أنا أخذت السلعة جاز لي أن أبيعها، لكن طالما أنها بحوزة التاجر وما انتقلت بعد لا يحل بيعه حتى يحوز السلعة إلى عنده. كذلك بعض التجار مثلا يبيع عنده دكان تجاري، وما عنده سمن لا يملك السمن، فجاء شخص وقال له: أريد سمنا. قال: اعطني المال وأحضر لك السمن. فابتاع له سمنا قبل أن يصل إليه، لا يجوز. ولكن الصورة السليمة أن هو يأكل السمن إلى دكانه هو، ومن حق المشتري أن ينظر في السمن، فإن شاء اشترى وإن شاء لا يشتري. إذ القاعدة الأصلية: لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملكه لا تبعه حتى يصل إليه. وذلك طبعا هنا حكمة عظيمة جدا، وهي حتى تكون صدور المسلمين سليمة. إذا أنا قد أستحي رجل اشترى لي سلعة من المكان الفلاني وأتعب نفسه وساقها إلى عنده، قد أشتريها على حياء ولا يجوز، إذ لابد أن تكون عند البائع يملكها ملكا كليا، فإن شئت أن أشتريها وإلا تركتها. أيضا من البيع المحرم أيضا بيع الثمار قبل بدو صلاحه. بيع الثمار طبعا أهل هذه البلاد غالبا يقعون في هذا المحظور العظيم، فلا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها خوفا من تلفها أو حدوث عيب بها قبل أخذها. فعن أنس بن مالك وحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. فقال: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم ما لا أخيه. والحديث الصحيح. إذن هنا فرق بين الإجارة، ودائما يقولنا قلنا المعاملات أبوابها كثيرة، فرق بين الإجارة وبين البيع. فرق بين الإجارة وبين الإيه؟ الإجارة نوع مختلف من المعاملات. آتي لعثمان عنده فدان اثنين وأستأجر منه هذا الفدان بأرضه بثمره بما فيه، أزرع ما شئت، أحصد ما شئت، أجني ما شئت، لا حرج. ويجوز الإجارة بالعام والعامين والثلاث والأربع. أما بيع الثمر البيع كما يشتري البعض الثمر لمدة 3-4-5 سنوات لا يجوز، إذا هذا بيع غبي. بيع كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، بيع ما لا يكون، فلا بد أن يأتي في كل عام حتى يبدو صلاح الثمرة. تبدأ كده الثمرة يظهر فيها أنها خلاص يعني بعيدة عن التلف فيشتريها. لكن إن هو يشتري الثمرة بالسنين 3-4-5 سنوات الثمرة فقط، هذا لا يجوز، لأن هذا قلنا هذا بيع غرر وهو محرم. وفي حديث ابن عمر في البخاري أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، الذي يشتري والذي يبيع لا يجوز. ويعرف بدو الصلاح باحمرار ثمرة كفي النخيل أو الاصفرار، وفي العنب أن يسود قليلا وتبدو بعض الحلاوة، وفي الحب أن ييبس قليلا ويشتد، ونحو هذا في بقية الثمار مما يعرف أهل الخبرة. نقول لك ايه يعني الحالة الان مستقرة يجوز فيها بيع ليه بيع الثمرة. اما ما يتعلق به تأخير أقصد بالشراء بهذه الصورة قبل البدو فهذا نوع من أنواع البيوع المحرم والله أعلم. ونقف هنا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله
قول واحد قول من قول واحد ليس قول المشتري قول الصانع الذي صنع الذي صنع النجارة أو صنع الحدادة أو صنع جهاز إلكتروني أو صنع أي شيء في صناعة القول قول الصانع. فإن اختلف يرد لأهل الخبرة مثلا الميكروفونات دي تكلفة كذا كلفة كذا إلى هذه الأشياء أو غيرها من الصناعات. واحد مثلا جاء بيعمل بعض الأشياء سباكة حدادة أي شيء فمعروف عند أهل الصنع القيمة أو المتوسط فيها وهي درجات الدرجة كذا يسمونها كذا إلى ذلك فيرجعوا إليهم لو عند الاختلاف. لكن هنا ليس أمر بيع وشراء. واحد يعمل لك غرفة أو سرير أو يصنع لك شيء وبعد ما انتهى من الصناعة تقول له لا لا اشتري البيعان بالخيار مفترقة هذا ليس ببيع هذا اسمه خراب بيوت هذا جهل. كذلك مثلا واحد يقول لك لا الذي مثلا يشتغل في النجارة لابد شراء الخشب لا يتم الشراء إلا بعد قبض الثمن وأشياء يعني دل على إن يعني من يقتني هذا جاهل. فلابد أن نفرق في أبواب المعاملات وهي كثيرة جدا وإن يصل سنمر عليها جميعا. لكن قلت لكم البيع يتعلق بشيء معلوم جاهز حاضر فرق بين الرغيف معروف ثمنه مثلا كذا لكن صناعة الرغيف تختلف مثلا نوع من الأسرة واحد عنده سرير جاهز سعره كذا لكن يصنع لي شيء يختلف وهكذا. هذه الصورة بالنسبة للصورة ذكرها لي الأخ الأخ فبالنسبة هو يذكر الأخ بأنه يصنع أشياء إلكترونية ويقول له أريد كذا بكذا هو يشتري من عندي ثم يحاسب في معنى هل هذا طبعا يختلف لأن هذا أنت صانع تشتري بما شئت تأخذ ما شئت من عربون إلى غيره وتتفقان لو مثلا شخص دفع عربون ولم يشتري من يتحمل التلف هذه كلها قواعد يعني موجودة وكما قلنا تختلف عن أصول البيع. الصورة اتضحت إن شاء الله. يعاين نعم هو هذا النوع من البيع أنا سألت عنه وطبعا هذا البيع حرام لا يجوز هذا البيع نوع حرام لا يجوز لابد من تعيين كل صنعة وسلامتها تماما. لكن سألت بعض التجار ممن يسافر إلى الصين فأخبروني أنهم يبيعونها يعني فيها مكسب 9 من 10 يعني يشتري السلعة مثلا بألف يبيعها ب10,000 وباقي الأشياء تستعمل قطع غيار تكون من هذا إلى هذا. لكن أنا كزبون لا أشتري سلعة إلا وهي مضمونة تماما سليمة 100% خالية من العيوب. وضحت؟ ماشي يعني هذه الصورة وضحت؟ نعم لا إن كان على سبيل الأمانة يجوز. واحد مثلا أعطاني مال ويقول لها يضيع مني أضعه له في صندوقي كأمانة فإذا جاء سلمته المال وقلت له هذا الكتاب إن شاء اشترى وإن شاء رد هذا يجوز. لكن لا نعقد البيع إلا وقت البيع والشراء والتسليم. احنا قلنا يا اخوانا واحد بيشتري حاجة بالاسم انا مثلا بقول لفلان انا عاوز ثلاجة توشيبا ماركة كذا رقم كذا واضح هي مش عندي فلا بد ان يأدي بالسلعة الى محله وانا بالخيار ان شئت ان اشتري وان شئت فلا. تقول هذا ظلم اقول لك يجوز شيء اخر نخرج من البيع نخرج من ايه من البيع واعمل انا سمسار يبقى السمسار ده نوع من المعاملات لكن غير البائع سمسار بمعنى الثلاجه اشتريها لك وانا سمسار ولي نسبه كذا فاخذ نسبتي سواء بعت اشترى او لم يشتري سمسارا على ان اجلب له السلعه ان شاء اخذها وان شاء رده لكن قيمتي انا في الذهاب والمجيء معلومه لي السمسار ولذلك يجوز السمسار في هذه الايه الاشياء وهي نوع اخر من انواع المعامله. وضحت الصوره؟ تحديد السمسار جائز السمسار يجوز يشترط، ولكن كما قلنا لابد أن يتضح من البائع ومن المشتري. وإذا كانت عند البائع سمسار للبائع لابد أن يعلم المشتري أن هذا سمسار، يعني لا يأتي سمسار من الباطل يقول له لرجل يعني يغرر به يقول له سأشتري لك من فلان وفلان جيد ورجل صالح ويبيع بالرخص وهو سمسار له، هذا حرام. إذا كان سمسارا لابد أن يكون يعني معلوم بأنه أمين، يعني يكون موفق بين البائع وبين المشتري، له نسبة في هذا يجوز، ويجوز أن يأخذ هذا إن تم البيع أو لم يتم، لأن البعض متصور إن السمسرة تكون بإتمام الإيه؟ اليجوز. مثلا أقول لك أنا لي 10 قروش في مقابل إجراء المهمة، فأنا بجري في المهمة والمهمة فشلت، هل أخذ سمسرة أو لا أخذ؟ أخذ على حسب الاتفاق. تفضل. العبرة بالمقاصد، ما هو قصدي؟ كان قصدي إجارة إجارة، إن كان قصدي بيع بيع، لكن إن أنا أتحايل وأدور له، فكلمة إجارة يبقى أتملك الأرض كاملة أتصرف فيها كيفما شاء، لكن يأتي صاحب الأرض كلها تزرع فيها عود لا تقلم منها ورق، ما مزروع شجر، لكن ممكن أماكن فارغة. ها لا يبقى لا يصل، لو هي حيلة لا يصل، يبقى هذا بيع بيع. وقلنا لابد أن يظهر عند أهل الخبرة أن البرتقال هذا يعني نسبة السلف فيه ضئيلة، وصل لمرحلة من أخبرني الأخ محمد قلت لي في شهر كم بتعرفوا أنتوا للسلعة دي؟ من 16-6 بيعرفوا أن القيمة دي البرتقال ده ثابت مثلا كسبيل المثال عند أهل الخبرة، يقول هذه بدت صلاح، لكن قبل هذا لا يجب كبيع. يبقى لنا أصلي وأدندن هناك فرق بين البيع وبين غيره من المعاملات، البيوع لها أحكام اللي احنا سنذكرها فقط، أما غير البيع من معاملات أخرى ده لها وضع كلامه.
سوما الذي زاد
ولن قصدت أنا جزاك الله خيرا، لن قصدت وهو الإضرار بالآخر، لكن لو انا كصاحب سلعة وساظلم في ان انا اضطر الواحد فيجوز ان انا ارفع في السعر، لكن ايضا ليس على الاطلاق حتى لا يكون فيها ظلم لي. يعني مثلا ان ياتي واحد مثلا وانا اريد ان اشتريها للسلعة وبعد يرفع ويزيد ويساوم ويزوم حتى اصل الى حل، فالاصل انني اترك المشتري الى ان ينتهي. قضية السوم هذه قضية عارضة، لكن الأصل في الأشياء هو أنني لا أبيع عليه طالما أنه في حالة سوم وشراء للسلعة إلى غيره لا يجوز. الله أعلم. إليه؟ بالنسبة يكون الخيار إذا قلت لا خلاف، بمعنى أنني يغرر بي، بمعنى أنني فضولي، بمعنى أنني غير عالم بالسوق، نزلت إلى السوق وذهبت إلى تاجر فقال السلعة هذه بمئة جنيه، انظر لو وجدتها بأقل من هذا سأرد لك السلعة، قال نعم جاز لي الرد، وضحت الصورة؟ لكن لو أنني اشتريتها شراء كاملا واستلم المال وأعطاني السلعة ولم نتفق على شيء من حقه ألا تراد، رغم أنه ظالم لو أراد ظلم. وغالبا يكون إذا كانت الأسعار قريبة يجوز، كان بنرى تفاوت كبير جدا في السلعة، ربما السلعة مثلا كما قال للأخ بمئة جنيه عند شخص وعند آخر بستين أو بسبعين جنيه، فرق كبير بين السلعتين. فكما قلنا هنا إذا اشترط، ويمكن ذكرنا في المرة الماضية أنه يجوز بيع وشر، يجوز بيع وإيه وشر، اشترط على الشخص اشتري شريطة أنني لو وجدت السلعة فيها عيب أو بسعر فارق كبير دون ما أعطيتني جاز لي الرد. والله أعلم. نعم بالي يجوز هذا، البيع بالضمان جائز، لأن كما قلنا هو هناك في بعض الأشياء الموجودة في السلع وذات الصناعة، فطالما اتفق على أنه يضمن عيوب صناعته جاز، لكن لو سلم خاليا من العيوب خلاص. بالنسبة للبيع قاعدة عامة، أحل الله البيع وحرم الربا، والإنسان يحب الأخي ما يحب لنفسه، والإنسان ينظر في أمر السلعة لا يزيد زيادة فاحشة ولا يظلم نفسه. فهو البيع المعتدل اللي هو يكون في مكسب ضئيل، وكما يقال اكسب قليل تربح كثير. وضحت الصورة؟ لكن حكيت بقى انه يبيع بنسبة كذا وهذا الاشياء، هذا ليس فيها شيء، يعني هذا لا يجوز التحديدات وهذه الاشياء. البيع حلال لكن لا تظلم ولا تظلم. شيء العملة ازاي تقصد بيع العملة بالعملة؟ يعني جائز لان المختلفة الريال بالدينار بالجنيه هذا يجوز، وده طبعا يدخل في الصرف الحلال. لكن نفس العملة يعني هو بمرض ايه ان انا اريد نفس القيمة، لان معروف مثلا الريال السعودي يختلف عن الجنيه المصري، بينهما التفاوت، فانا بطلب القيمة قيمة جنيه. وضحت الصورة؟ فيجوز البيع، الدولار قيمته كذا بالجنيه المصري، الريال قيمته كذا بالجنيه المصري، يجوزها. استر ايه؟ يعني اشترى سلعة غيبية واستلامه بعد شهر بمواصفات معينة. هو احنا اتفقنا يا بسهر بأن كلمة بيع بيع سلعة حاضرة وثمن حاضر، واضح؟ هذا البيع سلعة حاضرة وثمن حاضر، لكن بأنه يجيب لي بعد شهر واشياء اذا دخلت في باب الصناعة ده وضع اخر، لكن في باب البيع لا يتم البيع الا بعد ان تأتي السلعة ويتم الايه السوق، لا يجوز هذا البيع، لا يصح. جاهزة بس بسعر أغلى. مش فاهم يا يعني في وقت شخص مشتري اتفق مع البائع على شراء سلعة، والسلعة بعد شهر، جاب السلعة وبعدين جاء زبون آخر ليشتري هذا، يجوز لأن ما تم البيع أصلا. لا ما تم البيع. ايه تقصد؟ يعني في واحد اشتري من نفسه اشترى. ها طب لحظه يا بندر، ماشي وانا استلمت السلعه. لا يجوز الا بعد استلام السلعه، لا يجوز الا بعد استلام السلعه. ها ايوه بعض الايه هذا ليس بيع، هذا ليس نوع من البيوع. بالنسبة لما يحدد ببعض الأسعار التي تشتريها الدولة، هذا نوع ليس من البيوع، لكن نوع مثلا من باب كما يقال توزيع بعض السلع على مستوى البلاد حتى يحدث توازن وغيره وفرض أسعار معينة، هذا يجوز من باب الترتيب. لكن كفرض سعر معين لكل من يبيع هذا لا يجوز. أيوه. ما هو النضج نسبي، النضج نسبي، برتقال أخضر وهو ناضج، يعني أهل الخبرة يعرفون هذا. هذا واحد هذا بيع السلم، هذا بيع نوع من البيوع يا بس. لا هذا يختلف، احنا اتفقنا يا أخوانا البيوع بتنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول بيع حاضر وسعر حاضر، يسمى البيع المتعارف عليه، وعندنا سلعة حاضرة وثمن مؤجل يسمى ببيع الايه الاجل، وثمن حاضر وسلعة مؤجلة يسمى بيع السلم، ويكون هذا في اشياء معلومة كثمار معلومة، وخاصة الثمار المضمونة اللي هي معروفة انها ثمار لا تتلف الى غيره كالقمح والشعير وهذه الاشياء، وبيضمن هو النوع او الصنف والوقت والكيل وهذه الاشياء. طب ارفع صوتك مش سامع. المهم يعطي المؤمن انه مطالب ان يسدد له اردب باردب، نصب عليه يعني ياخذ في الفلوس بتاعته، ما فيش مشكله يؤجله. لا يجوز ان لا يعني ان خالف لابد ان يستلم ماله الذي اعطاه او السلعه التي حددها، لا زياده ولا شطر. وضحت؟ يا إما نفس المال اللي دفعه، يا إما نفس السلعة اللي اتفق عليها لو بعد 100 سنة، نفس الفلوس اللي دفعها، دفع له الأرداب ب 100 جنيه، دفع 10 أرداب يبقوا كام؟ ب 1000 جنيه، ما جابهمش وحصل خلل يستلم ال 1000 جنيه فقط.
تمشي ايه؟
لا 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 لا، هو مطالب ان يعطيه لنفس السلع اللي اتفق عليه. اه وان لم يكن عنده سلع مفلس يعطيه المال. نعم هو في بعض العلماء قال السلم في كل شيء، واظن هذا قول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. شيخ الاسلام عمم بيع السلم، لكن الراجح ان السلم لا يجري الا في الاطعمه فقط اللي تعلق بالطعام، وباقي هذه الاشياء لا يجري فيها السلم والله اعلم. لا 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 يجري فيها السلم. تشتري جنيه ولا حاجه؟ طيب كفاية كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.